أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية البحث السابق حول الشعر الذي ينبت في بعض المواضع من الجسد، الشارب واللحية وما تحت الإبط، ويكون في العادة متأخرا عن نبات الشعر على العانة. يوجد كلامان هنا. الكلام الأول في موضوعية هذا الشعر لإثبات البلوغ، بناء على أن إنبات الشعر في حد نفسه له الموضوعية في إثبات البلوغ. هذا البحث الذي أجلناه إلى ما بعد الأدلة، من أن إنبات الشعر هو أمارة كاشفة عن البلوغ أم محققة للبلوغ، كنفس الاحتلام مثلا أو خروج المادة الخاصة. والبحث الثاني، إن لم نقل بأن هذا الشعر النابت له موضوعية كالعانة مثلا بناء على أن لها الموضوعية، فهل يكشف كشفان يكون هذا الكشف حجة شرعية عن نبات العانة، بمعنى وجود التلازم بين نبات الشعر في الوجه مثلا وبين كونه قد نبت في ذلك الموضع، ولو كشفا اطمئنانيا، ويقال بأن الاطمئنان الموضوعي يكفي في هذا المجال، بحيث حتى لو كان هنالك مانع من نبات الشعر على العانات، نبات الشعر في الوجه يكشف عن أنه لولا وجود المانع لكان قد نبت قبله الشعر في العانات. ذكرنا أن هذا الأمر محل خلاف بين المحققين، وإن كان الأكثر خصوصا في المتأخرين قد اقتصر في التعبير على الإنبات في العانات، لكننا رأينا في البحث السابق أن الشيخ الطوسي وجملة من المحققين اختاروا أن طبعا في بعض كتبه كالمبسوط كحجر المبسوط أن الأولى القول، طبعا هذا تعبيره في حجر المبسوط، وإلا غيره عبر بالأقوى أو عبر بأنه إحدى العلامات، هو أن نبات الشعر في الوجه كذلك. وانتهينا إلى صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف الذي قوى هذه المقالة، وحيث إنه قد اختار سابقا أن الإنبات أساسا ولو في العانات ليست له الموضوعية في إثبات البلوغ، وأن الموضوعية لبلوغ الشخص مبلغ الرجال من حيث القدرة على التلقيح. من هنا اختار صاحب الجواهر أن الشعر في الوجه يكشف عن بلوغ الإنسان هذه الحالة، لأنه غالبا يتأخر عن النبات في العانات، وعلى هذا الأساس فإنه يكشف كشفا اطمئنانيا وهو كاف في الشرعية. واستشهد لذلك بالروايتين اللتين تقدم ذكرهما عبورا في الكتاب. ونحن انتهينا في نهاية البحث إلى لزوم البحث عن هاتين الروايتين، لكننا قبل ذلك علقنا بتعليق نكررها، وهي أنه إن ثبت هذا التلازم في العادة وكان يكشف كشفا اطمئنانيا عن النبات في العانة لولا المانع، فإننا لسنا بحاجة حينئذ إلى الروايتين أو الروايات إن وجدت، بل سوف تصبح الرواية أو الروايات دليل مستقل لا كاشف عن العانة، بل كما ورد في الروايات الكثيرة أن الإنبات في العانة دليل بلوغه، يصبح الإنبات في الوجه دليلا مستقلا على البلوغ حينئذ. وعموما لا بد قبل جريان البحث من أن ننظر في هاتين الروايتين أو الروايات المزعومة. والروايات عليكم السلام في هذا المجال هي ثلاثة. الرواية الأولى من هذه الروايات هي رواية يزيد الكناسي، رواية يزيد الكناسي الواردة في أبواب عقد النكاح في المجلد 20 من الوسائل صفح 279، الباب السادس من أبواب عقد النكاح 278، الباب السادس من أبواب عقد النكاح الحديث التاسع. يقول الشيخ الحر يعني صفحة مجلد 20 صفحة 278 صحيح، وعنه عن الحسن بن محبوب، عنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن نعيم عن بريد الكناسي في التهذيب يزيد الكناسي، في بعض نسخ الوسائل يزيد الكناسي وهو الصحيح، والرواية معتبرة بلا شك ولا ريب، واضحة الصحة والاعتبار ليس فيها من يتوقف فيه. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه، متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال إذا بلغت أو إذا جازت 9 سنين، فإن زوجها قبل بلوغ 9 يتحدث عنها. قلت فالغلام في وسط الرواية يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال يا أبا خالد إن الغلام، طبعا أبو خالد في بحث بأن يزيد الكناسي هو نفس أبو خالد القمار أم شخص آخر، واستقرب جملة من المحققين وهو مظنون لدينا أنه هو، لكن لا نمتلك دليلا جازما في هذا المجال، لكن عموما يكفينا أن الرجل ثقة برواية بعض من لا يروي إلا عن ثقة عنه، سواء اتحد مع أبي خالد القماط الذي له توثيق خاص في النجاشي أم لم يتحد. إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إن أدرك وبلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك، يعني قبل 15 سنة، بحيث إذا تأخر عن 15 سنة لا عبرة بالإنبات. قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله، ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها. قبل ما يدرك يعني يدرك ما يدركه الرجل للمرأة، الإنزال، وإلا أقام معها الإدراك يمكن للإنسان أن يكون عشرة بينه وبين المرأة من دون أن يكون قد أدرك. على كل حال فقال أحكام تفصيلية إذا كان أبوه إلى ما هناك. أنا راجعت التهذيب، في التهذيب الشيخ يقول ووجدتها في كتاب المشيخ للحسن بن محبوب بهذا الشكل. إذا ما بدي ناقش يا إخوان أنه ليش نقلت في الوسائل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، لأن الشيخ بدأ في السند هنا بأحمد بن محمد بن عيسى، في تتمات من هالرواية منها محل شاهدنا. الشيخ في التهذيب يقول ووجدت هذه التتمة في كتاب المشيخة، يعني أنه لم ينقله عن أحمد بن محمد بن عيسى. فمقتضى الدقة في الناقل أن ننقل ما نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه منقول عنه، وما نقل مباشرة عن كتاب المشيخ الحسن بن محبوب عن كتاب المشيخة، مو تصبح الرواية كلها رواية واحدة وكأن أحمد محمد بن عيسى نقلها بكاملها. مو مهم الآن، المهم أن الرواية معتبرة سندان، سواء كانت بنقل أحمد محمد بن عيسى كما هو ظاهر الوسائل، أو بنقل الشيخ مباشرة عن كتاب المشيخ الحسن بن محبوب كما هي بنقل التهذيب اللي هو مصدر الوسائل، فهي معتبرة السند، لأن أسانيد الشيخ للحسن بن محبوب صحيحة وأسانيده إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح جيد. أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته، واضحة من حيث الدلالة، أيضا لا كلام فيها، معتبرة سندان تامة دلالة. والإشعار في الوجه يشمل الشارب ويشمل كل أجزاء اللحية، سواء ما بين اللحيين أو العارضين أو العنفقة، ما في فرق. ليش؟ أو يشعر في وجهه، والإشعار هم مو الاكتمال. صحيح. كثير من الناس بيطلع لهم هنا ويكون بعض العارضان يتأخر نبات الشعر فيهما، هذا يصدق أنه أشعر. طبعا الشعر أيضا من نافلة القول، مو الوبر، هذا واضح. طيب الرواية تامة سندا وتامة دلالة، وجعلت الإنبات في العانة والشعرار في الوجه نفس الشيء، يعني عطفت بعرض بعضها البعض. الرواية الثانية في هذا المجال هي رواية حمزة بن حمران. حمزة بن حمران في الجزء الأول من الوسائل، الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الثاني، يعني الجزء الأول صفحة 43، الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يعني الحسن عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام. عبد العزيز العبدي يا إخوان يروي عنه ابن محبوب وغير واحد من أصحاب الإجماع ومنهم بعض الثلاثة، وكذلك الأمر في حمزة بن حمران. حمران هو ابن أعين الثقل المشهور والمعروف، والسند على المبنى المختار لدينا وعلى المبنى المشهور قابل للاعتبار بلا شك ولا ريب. قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليود وأدرك. طيب جيد. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها. قلت فالجارية مو مهم فعلا. قلت أو أشعر أو أنبت، هل هذا عطف تفسير أو عطف مغاير على مغاير؟ ظاهره الإشعرار أو الإشعار في الواجه والإنبات في العناب، وهذا الشائع لغة. أنا لا أقول لا يصح لغة أن يقال أشعر في العناب بالمرة، لكن مش مستخدم حتى في اللغة العربية، يقال نبتت العناب وأشعر الوجه. للظاهر غير المغطى يقال أشعر. جيد. طيب أشعر المراد مطلق الشعر، هذا واضح أنه ليس مطلق الشعر، لأن الإنسان يولد عليه الشعر. المقصود الشعر الذي من شأنه أن ينبت في هذه المرحلة العمرية، هذا واضح يعني القضايا التي قياساتها معه. طيب إذا شو المقصود؟ المقصود بحسب الظاهر والله العالم أشعر فيما يشعره الإنسان عند البلوغ، عند الإدراك، عند إدراك مبلغ الرجولة، وهو أو بعيده بحيث يكشف عنه، أو بعده بحيث يكشف عنه، وهو ما يكون في الواجه. هذا الظاهر والله العالم. وإذا شخص بده يصر أن الإشعار والإنبات بمعنى واحد مع أنه بعيد غاية البعد، فيصبح العطف عطف التفسير، فنرد بأنه خلاف الأصل، لأنه مقام تحديد، هل لذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أنه بالعادة لا يشعر ولا ينبت قبل ذلك، لكن إذا أشعر أو أنبت قبل 15 سنة فأيضا يكون ذلك. يعني الإشعار والإنبات يقطع السن أيضا إذا حصل قبله،
ينعطف في الواو.
فالظاهر أنه إشعار في الوجه، هذا هو الظاهر. إشعار ما اسمه إشعار، مفترض أنه إنبات يعني. وثم إذا بدنا نقول يشمل ما تحت الإبطين شمولا، لأنه يختص به بلا شك ولا ريب. الرواية الثالثة في هذا المجال يا إخوان ما ينقله صاحب الجواهر، ولعله تفرد به لم أره قبله، بعنوان رواية علي بن إبراهيم القم. الرواية أنا بعد المراجعة والتدقيق في تفسير القم وجدتها في تفسير القم موجودة. أنا بالدرس الأخير لعلي قلت ما موجودة في النسخة الموجودة بين أيدينا، لا موجودة في الجزء الأول 139. علي بن إبراهيم قال في ذيل قوله تعالى وابتلوا اليتامى، الآية 6 من آيات سورة النساء المباركة. علي بن إبراهيم قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح أو النكاح أو يحتلم ويحتلم، فإذا احتلما وجبت عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل بأنه لم يكبر بعده. صاحب الجواهر ينقلها عن الصافي للفيض ويعلق، يقول بناء على أن قال يراد منها الصادق عليه السلام، أقول المتتبع في كتاب تفسير القم بمعزل عن إشكالنا في سند النسخ الواصل المتأخر، وأن السند الموجود ليس صحيحا، والسند الصحيح للشيخ الطوسي والنجاشي إليه لا ينفع في إثبات النسخة التي بين أيدينا بعد أن ثبت أنها مختلطة ومقرونة بسندين لا يلتقي مع ذاك السند. على تفصيل في محله. أقول المتتبع في هذا التفسير يعلم أن هذا التفسير مختلط بين عدة تفاسير وأقوال، ويرى أن هذا التفسير غير متمحض في التفسير الروائي، إذ فيه أقوال ليست بالقليلة لنفس علي بن إبراهيم، منسوبة لعلي بن إبراهيم شخصيا. وعلي بن إبراهيم قال بعد أن ثبت أن التفسير خليط بين تفسير أبي الجارود وتفسير القمي، يعني أجزاء من هذا وأجزاء من ذاك، مو معلوم كل التفسير، وحدود 10 أشخاص لا من هذا ولا من ذاك، استخرجهم صاحب الذريعة في حاشية الذريعة، يعني لا هم من شيوخ علي بن إبراهيم ولا هم واقعون في الطريق إلى أبي الجارود، فصار مجموعة تفسيرية من روايات تفسيرية وأقوال هكذا. لذلك عندما يقال علي بن إبراهيم قال، هذا اللي جامع الكتاب يقول قال، فلا توجد أي قرين على أن المراد هو الصادق عليه السلام. صياغة العبارة أيضا توحي بهذا، لمن ألف وأنس تعابيرهم صلوات الله والسلام عليهم. جيد، وعلى هذا الأساس فلا نص لدينا نجزم أنه نص يدلل على هذا الأمر. ثم لو تنزلنا وقلنا رواية مرسلة لا سند لها، بمعزل عن أن التفسير الواصل فيه مشكلة وإلى ما هناك، لا يوجد أي سند أصلا. علي بن إبراهيم لا يمكنه بوجه أن يروي عن الصادق عليه السلام، وعلى هذا الأساس فهذه لا ينبغي جعلها في الحسبان، وكأن صاحب الجواهر أيضا أعرض عنها واعتبر أن في الروايتين الآنفتين كفاية في هذا المجال. من هنا نقول إذا كنا نحن وهاتين الروايتين من حيث السند والدلالة واضح لا كلام، وإذا أردنا أن نتعدى إلى الإبط فلا بد وأن نخوض ذاك البحث لنقول بأنه لا عبرة ولا قيمة، بمعنى أنه لا موضوعية للمذكور بخصوصه، إما لأن العبرة هي بلوغ النكاح كما اختار جماعة منهم صاحب الجواهر، أو من جهة التلازم والكاشفية بين هذه الإشعرارات، بحيث إذا واحد حصل منها والثاني ما حصل يكون ما لم يحصل لمانع، كما هو في وجه من لا ينبت الشعر الأجرد، لا لأنه لم يبلغ المقتضي الذي ينبت معه الشعر. ولا شك ولا ريب أن الإبط في هذا شأنه شأن الواجب وشأنه شأن الشارد، إن لم نقل أن الإبط يتأخر أكثر أيضا، يعني أدنى الدرجات يوجد تلازم بين الإبط وبين الواجب في العادة لولا الموانع. وعلى هذا الأساس طبعا في بعض الروايات شفت ريح إبطه، لذلك ما جبتها أصلا هذه الرواية، كأن الشعر وفي بعضها تفلك ثديي الولد، مو مهم. المهم في هذا المجال أننا إن آمنا بالموضوعية للمذكورات فلا يمكننا أن نتجاوزها، وإن لم نؤمن بموضوعيتها وهو البحث القادم فحينئذ سوف تكون من باب الكاشفي. إذا من باب الكاشفي وهو من ذهب إليه صاحب الجواهر، يصبح الكاشفية الإطمئنانية عن العانة، يطرح إشكال صاحب الجواهر ويجيب عليه، يقول قيل بأنه لو كانت العلامة في الوجه كافية لما ذكرت العانة ولما امتحنوا بالعانات، وهذا أمر لا يجوز. هذا جوابه، قال واضح والحق معهم، من باب أن العانة أساسا خارج عن حد العورة، ولذلك الامتحان فيها جائز ما في مشكلة، لكن من حيث المألوفية من الوضوح بمكان أنه لا يصار إليها إذا وجد غيرها. هذا. ثم ذكر أن العادة الغالبة تقضي بتأخر شعر الوجه، ولذلك تذكر العادة لأنها تحدث أولا في العادة وتسبق عادة، والحق معه تسبق في العادة. ولعله لذلك أهمل الفقهاء في كتبهم الفقهية خصوصا المتقدمون منهم ذكر الشعر في الوجه وخروجه في الوجه. وانتهى في هذا المجال إلى الحجية الإطمئنانية في الكشف، يعني في كشفه عن العانة، والعانة أساسا كاشف عن. ثم خاض في بحث الموضوعية والطريقية لنبات الشعر مطلقا حتى لو كان في العانة، واختار أنه كاشف، مستدلا على ذلك بأن نبات الشعر يكون تدريجيا فلا يتحقق به البلوغ، لأنه بأي حد يتحقق منه؟ فبأي حد يتحقق منه؟ من هنا اختار لكونه تدريجيا أن يكون كاشفا لا موضوعية له، وناقش مقالة من قال من الفقهاء بأن الشعر قد ينبت مبكرا بالعلاج ولذا فلا موضوعية له. أقول لا هذا الاستدلال ولا ذاك صحيح بلا شك ولا ريب، لأن أيضا خروج المادة قد تحصل بالعلاج، إنسان يأخذ مقويات معينة فتسرع مثلا 16 أو سنة قبل وقتها المتعارف، هذا كله ممكن، يمكن ما لم يكن ممكنا في أزمنتهم، وإن كان في أزمنتهم أيضا كانوا يقررون بأنه يختلف باختلاف الأغذية والمناطق والحر والقر وإلى ما هنالك. وأما قضية الإنبات التدريجي التي اختار لأجلها أن يكون الإنبات كاشفا لا موضوعية لا، فهذا جوابه أيضا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ هذا التدريجي أول درجاته العرفية هي بلوغ، وإلا فإن الموجود في الآيات في بعض الآيات بلوغ الأشد، وفي بعض الآيات مبلغ النكاح، وفي جملة من الروايات الاحتلال الذي جعل المدار في أكثر الروايات قد لا يتحقق لإنسان عازف في خياله عن هذه الأمور إلى ما بعد مدة من تكون المادة، بحيث لو كان أبوه قد زوجه قبل البلوغ لكان قد أنزل قبل مدة من احتلامه. فهذا أيضا لا يمكن جعله موضوعية، نفس الاحتلام يصبح نفس خروج المادة مثلا هو الذي له موضوعية، أو قل نفس تكون المادة التي إذا حصل الداعي لخروجها، لكن حيث لا نستطيع كشفها فلا نكشفها إلا بإحدى أماراتها كما لا يخفى. هذا البحث هو نفس اللي أنا أجلته في الدرس السابق أو ما قبله إلى ما بعد استعراض الرواية، لنرى أصلا توجد موضوعية لشيء أو لا توجد، لأن إذا ما استطعنا أن نجزم بموضوعية لشيء فنحن وما خيرنا فيه في الرواية. نعم يبقى أمامي مشكلة، وهي أنه بناء على أن الحجة من الأخبار خصوص الموثوق بدرجة يعد الإنسان واصلا فيها إلى اطمئنان متعارف، مش مطلق خبر الثقة وهو الصحيح، فمثل هالروايتين اللتين نقلتا عن حمران وعن يزيد الكنازي مع إعراض الأصحاب في معظمهم عن جعل هاتين العلامتين أو هذه علامة، ما تضمنته الروايتان علامة، ودعوى كثير منهم الإجماع على حصول البلوغ بإحدى العلائم الثلاثة الطارد لغيرها وتقييدهم للثالثة منها بالإنبات في العانة، هل يبقى معه وثوق بهاتين الروايتين أم لا؟ الظاهر أنه لا يبقى وثوق، ولا يعاند هذا سوى ما قاله صاحب الجواهر من تركهم التصريح بهذا لأنه مفروغ منه لأنه يتحقق بعد العانة، وهذا بعيد يا إخواني على التأويل. تأويل تركهم بأنه لأن هذا لا يتحقق في العادة إلا متأخرا بعيد، وإلا كما يحصل العلاج في العانات في الوجه يحصل العلاج. والطفل عادة أو المراهق يسعى لإنبات الشعر في وجهه مش في عانته، فالعلاج في الوجه بطريق أولى. وذكرت في الطب القديم، أنا راجعت بعض القضايا، بعض دماء بعض الحيوانات والحشرات وإلى ما هنالك تدهن على الوجه ليخرج الشعر وينبت بسرعة، أيضا قابل للخروج بعلاج ما. لذا مثل هاتين الروايتين وإن أثبتنا اعتبار سندهما خلافا لمباني أخرى على المستوى السندي وصح دلالتهما، لكن لا نستطيع أن نعمل بهما في مقابل بقية الروايات مع ترك الأصحاب نوعان لهما. نعم يبقى الكشف الاطمئناني، نعم إذا حصل، فالاطمئنان من أي منشأ حصل؟ إذا كان اطمئنانا موضوعيا لا ذاتيا فهو مشمول بالصيغة العقلائية ويكون حينئذ حجة في محله. إذن انتهينا من جديد إلى أن علينا أن نستعرض الروايات الدالة على علامات البلوغ لنكتشف ما هو الصحيح، لكن قبل ذلك علينا أن نذكر شيئا فيما يرتبط بالبلوغ بالسن ثم الدخول إلى الروايات، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.